أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى رواية عبد الملك بن عيان، قلنا أن هذه الرواية قرأت بشكلين، قرأت بالبناء على المجهول وقرأت بالبناء على المعلوم. قلنا أن الشيخ يبني على القراءة على قراءتها بالبناء على المعلوم. قال تقضي؟ قال نعم. الشيخ بناء على هذه القراءة يقول أن مقتضى الاستفصال بين القضاء بعد النظر في النجوم وبين عدم القضاء، ظاهر الرواية هو أنه إذا نظر في النجوم ولم يقضي فلا إشكال في الجواز، فإنه يكون جائزا، بخلاف ما إذا نظر في النجوم وقضى بذلك، يعني حكم بذلك وجزم بذلك، حينئذ يكون محرما. أما إذا قرأناها بالبناء المجهول تكون الرواية ناظرة إلى التفصيل بين قضاء الحاجة وبين عدم قضاء الحاجة، أتقضى يعني أتقضى حاجتك أو لا؟ إنما أجاب بالإيجاب، نعم تقضى حاجتي. قال له أحرق كتبك، وحرق الكتب كما قال صاحب هذا الرأي يقول من باب أنها كتب الضلال، وسيأتي أن كتب الضلال يجب إتلافها ويجب حرقها. والمنشأ في كونها كتب ضلال بناء على هذه القراءة لأنها توجب ترك التوكل على الله والاستعانة به في كل الأمور، من هذه الجهة تكون من كتب الضلال. المصنف يقرأها بالبناء على المعلوم كما قلنا، ويستفيد منها التفصيل بين القضاء والحكم بعد النظر في النجوم وبين عدم ذلك، فالأول يكون حراما بمقتضى الرواية والثاني لا يكون حراما بمقتضى الرواية أيضا. قال ثم إن مقتضى الاستفصال في رواية عبد الملك المتقدمة بين القضاء بالنجوم بعد النظر وعدمه أنه لا بأس بالنظر إذا لم يقض به، إذا لم يقض به لا بأس بالنظر، بل أريد به مجرد التفاؤل إن فهم الخير، والتحذر بالصدقة إن فهم الشر. مجرد التفاؤل من دون القضاء هذا لا بأس به، كما يدل عليهما عن المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عمرو بن أذينة عن سفيان بن عامر قال كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن عليه السلام فقال إذا وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق على أول مسكين ثم امضي فإن الله يدفع عنك، فإن الله يدفع. أن مجرد النظر في النجوم من دون أن يترتب عليه القضاء والجزم والحكم هذا لا بأس به، ولذا جوز له ماذا؟ أن ينظر في النجوم. ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية الحادثة الواقعية، الحادثة الواقعية وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت، هذا فرع جديد، وهو أنه إذا حكم بالنجوم لكن على وجه الظن لا على سبيل الجزم واليقين، لأن هكذا قال أن مقتضى الحركة الفلكية الفلانية هو حدوث الحادثة الفلانية، لكن الله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الأمر كله بيد الله، لكنه يحصل ظن بأن مقتضى الحركة الفلكية المعينة هو حدوث الأمر المعين الواقعي في الخارج في العالم السفلي، هذا هل يكون محرما أو لا؟ المصنف الظاهر يقول أنه خارج عن الأخبار الناهية عن تعلم علم النجوم والقضاء بعلم النجوم، والسر في ذلك هو أن هذه الأخبار يقول ظاهرة في أن الحكم المحرم هو الحكم على سبيل البت واليقين، فإذا كان على سبيل الظن والاحتمال هذا يكون خارج عن هذه الأخبار الناهية. لكن المصنف بعد ذلك يقول أن جواز هذا المطلب يعني جواز القضاء ولو على سبيل الظن والاحتمال مبني على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات. ويقول انه سياتي عدم جوازه عن الاكثر، بعباره اخرى انه لو كنا نجوز اعتقاد اقتضاء الحوادث العلويه في العالم السفلي حينئذ يكون هذا جائزا، يعني القضاء على نحو الظن والاحتمال دون القضاء على وجه اليقين والجزم. لكن سياتي عدم جواز حتى اعتقاد هذا المطلب، اعتقاد ان الحوادث العلويه تؤثر وتقتضي حدوث بعض الحوادث في العالم السفلي، سيأتي أن هذا غير جائز. فإذا كان غير جائز إذن الحكم حتى إذا كان على سبيل الاحتمال لا يكون جائزا، لأن هذا الحكم حتى إذا كان على سبيل الاحتمال يكون باعتبار ماذا؟ اعتقاد ماذا؟ اقتضاء الحوادث العلوية في العالم السفلي، فلا يكون جائزا. قال ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية مقتضاها ماذا؟ الحادثة الواقعية. واضح العبارة، أن مقتضى هذه الحركة هو حدوث هذه الحادثة الواقعية. وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت لم يدخل أيضا في الأخبار الناهية، لا يدخل في الأخبار ولا يكون محرما، لأنها لا على نحو الجزء على نحو الظن يقول، لاحظوا، لأنها ظاهرة، أي لأن الأخبار ظاهرة في الحكم على سبيل البت. إذا حكم على سبيل اليقين حينئذ يكون حراما، كما يظهر من قوله عليه السلام فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه بالصدقة والدعاء وغيرهما من الأشياء. نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات ورد نحوستها بالصدقة. واضح بأن يعتقد أن مقتضى هذا اليوم هو حدوث الحادث الفلاني، أو أن حدوث الحادث الفلاني يكون من مقتضى نحوسة هذا اليوم أو هذا الشهر المعين، لكن هذا على وجه الظن والاحتمال حينئذ يقول يكون جائز لا بأس به. إلا أنه يستدرك ذلك بلا فصل، يقول إلا أن جوازه أي جواز هذا القضاء على سبيل الاحتمال والظن مبني على جواز اعتقادي الاقتضاء في العلويات للحوادث السفلية. إذا قلنا بجواز هذا الاعتقاد حينئذ لا بأس أن يحكم وفقا لهذا الاعتقاد على سبيل الظن، واضح، والاحتمال. وإن كان الاعتقاد حكمه على سبيل الجزم واليقين يكون ماذا؟ يكون محرما. يقول وسيجيء إنكار المشهور لذلك، يعني لذلك يا وذلك يعني اعتقاد اقتضاء العلويات في السفليات. وإن كان يظهر ذلك من المحدث الكاشاني، يظهر من المحدث الكاشاني كما سيأتي هو الجواز، يعني جواز اعتقاد التأثير. ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلا فهو أسلم. هذا يكون أبعد عن الإشكال، أن يخبر باعتبار جريان العادة أنه عند حدوث الحركة المعينة تحدث هذه الحادثة، لكن من دون أن يعتقد ماذا؟ تأثير هذه الحادثة العلوية في هذه الحادثة السفلية بالاعتقاد التأثير وبالاعتقاد الاقتضائي أصلا، وإنما جرت العادة أن الله سبحانه وتعالى يحدث هذه الواقعة المعينة عند حصول الحركة المعينة، حينئذ يكون هذا أبعد عن الإشكال، لأنه خال من الإخبار على سبيل الجزم واليقين أولا، وخال من اعتقادي اقتضاء الحوادث العلوية في الحوادث السفلية كن أسلم. قال ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها اصلا فهو اسلم. قال في الدروس: ولو اخبر بان الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم وان كره. مكروه يكون لكنه ليس المحرم، لانه ليس فيما لم يقترن معه اعتقاد التاثير اصلا، وانما الله جرت عادته في ان يحدث الامر الفلاني عند حدوث الامر الفلاني. الرابع: الكراهه لا بد اعتبارا من اعتبار الادله الناهيه وتحمل حينئذ على الكراهه. الرابع: اعتقاد ربط الحركات الفلكيه بالكاهنه بالكائنات، والربط يتصور على وجوه. هذا القسم الرابع ما هو فرقه عن الاقسام السابقه؟ الاقسام السابقه كانت تنظر الى الاخبار، ان الاخبار هل هو جائز او غير جائز. الاخبار في القسم الاول لا اشكال في جوازه، وكذلك الاخبار في القسم الثاني، وانما المحرم هو الاخبار في القسم الثالث. فالكلام في الاقسام السابقه كان ناظرا الى نفس الاخبار، ان اخبار المنجم هل يكون محرما او لا يكون محرما، ويستظهر بالروايات يستظهر من الروايات السابقه ان الاخبار في القسم الثالث يكون محرما، لان الروايات التي استدللنا بها على التحريم كانت ناظره الى الاخبار، ان قول المنجم تصديق المنجم في قوله، وهكذا مما يدل على تحريم قول المنجم على تحريم خبر المنجم. الان نطرح نفس الاعتقاد، نفس اعتقاد تاثير الحوادث العلويه في الحوادث السفليه، هل يكون محرم أو لا يكون محرم؟ يقول المصنف أن هذا الاعتقاد يكون على أشكال وعلى صور. الشكل الأول أن يكون الاعتقاد مع ماذا؟ مع اعتقاد الاستقلال بالتأثير، بأن يكون تأثير هذه الحركات في الحوادث السفلية كتأثير العلة في المعلول، بحيث يستحيل الانفكاك بينهما. الحادثة العلوية علة تامة لحدوث الأمر المعين، فهي مستقلة في التأثير. هذا النحو الأول من الربط، يعني اعتقاد الربط الموجود بين الحادثتين مع كون الربط على وجه الاستقلال في التأثير كتأثير العلة في المعلول على نحو يستحيل التخلف فيما بينهما. هذا يقول لا إشكال أنه محرم، بل يوجب ماذا؟ يوجب الكفر بلا إشكال، وذلك لأن اعتقاد الاستقلال بالتأثير إما يعني إنكار الصانع أو يعني تعطيل الصانع، وعلى كلا التقديرين هو موجب للكفر بلا إشكال. إما إنكار الصانع بأن ينكر الصانع كما نقل عن بعض المنجمين أن الحركات الفلكية والاتصالات المعينة هي المؤثرة في حدوث الحوادث في هذا العالم كله، كل الحوادث هي معلولة لهذه الحركات ولهذه الاتصالات، ولا صانع في المقام أصلا، حينئذ تكون موجبة لإنكار الصانع فيكون كفرا بلا إشكال. وأخرى لا يعتقدون بوجود الصانع لكن يعطلونه عن العمل، يعطلونه عن التأثير. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الكائنات لكن ترك الأمر إليها وفوض الأمر إليها، فهي تدبر شؤون هذا العالم، فالاتصالات تكون مستقلة بالتأثير على نحو العلمية لكن مع الإيمان بوجود الصانع، لكن تعطيل وعزل عن إدارة هذه الشؤون الموجودة في هذا العالم، هذا أيضا كفر بلا إشكال. فإذا الربط بينهما على نحو الاستقلال بالتأثير هذا حرام، بل يوجب الشرك والكفر بلا إشكال. هذا القسم الأول. قال الرابع: اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات، والربط يتصور على وجوه. الأول: الاستقلال في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها، امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلية، وظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا، أن هذا كفر، كفر، هذا كفر. الله فيما حكي عنه، وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على تكذيب المنجمين والشهادة بفساد مذهبهم وبطلان أحكامهم. ومعلوم من دين الرسول صلى الله عليه وآله ضرورة تكذيب ما يدعيه المنجمون والإزراء عليهم والتعجيز لهم. وفي الروايات عنه صلى الله عليه وآله ما لا يحصى كثرة، وكذا عن علماء أهل بيته وخيار أصحابه. وما اشتهر بهذه الشهرة في دين الإسلام وما اشتهر بهذه الشهرة في دين الإسلام كيف يفتي بخلافه منتسب إلى الملة ومصل إلى القبلة. قالوا في مقام التعليق على قول المصنف أن الغرض المصنف بكلام الاستشهاد بكلام السيد المرتضى على الظاهر هو إثبات كفر هذا القسم الأول، لكن عبارة السيد المرتضى كما هو واضح ليس فيها ما يدل على حكمه بماذا؟ بكفرهم، لأن ما حكم به السيد المرتضى هو فساد مذهبهم وبطلان أحكامهم وضرورة تكذيبهم وتعجيزهم، وكل هذه الأحكام لا تلازم الكفر كما هو واضح. بطلان الرأي وبطلان الحكم لا يلازم الكفر، ضرورة تكذيبهم لا يلازم الكفر، التعجيزهم لا يلازم الكفر، كل هذه أمور لا تلازم الكفر. فعبارة السيد المرتضى ليس فيها ما يدل على ماذا؟ على الحكم بكفر هؤلاء. لا يقول وما اشتهر بهذه الشهرة في دين الإسلام كيف يفتي بخلافه منتسب إلى الملة ومصلي من قبل، يقول أن هذا الإنسان المسلم كيف يفتي بخلاف هذا الأمر الواضح، واضح خلاف هذا الأمر الواضح، يعني يتعجب من هذا الذي يفتي بجواز تعلم أحكام النجوم، والحال أن بطلان أحكام النجوم وضرورة تكذيب المنجمين من الأمور المشهورة صارت والمعروفة. شو كان يريد يقول؟ واضح، يعني يريد أن يستدل ويتعجب من هذا الشخص الذي يفتي بالجواز لأن هذا الأمر أصبح واضح. أصلا هذا في دلالة على أنه ليس كفر وحده، وإلا لكان المناسب جدا أن يستدل على عدم جواز بماذا؟ بأن اعتقاد هذا ماذا؟ كفر، يوجب إنكار الصانع، يوجب تعطيل الصانع. السيد المتوالي لم يستدل بذلك، وإنما قال أن هذا مثلا مخالف لما أطبق عليه شنو؟ مشهور، كأنه هكذا يريد أن يقول أن هذا مخالف لما اتفق عليه علماء الإسلام من بطلان أحكام النجوم، فيكون فيه دلالة على أنه لا يحكم بكفرهم، بالعكس تماما. إيه ما في دلالة على، لاحظ العبارة، لا ما قال ضرورة دينية، شوفوا، ومعلوم من دين الرسول ضرورة تكذيب، ضرورة يعني وجوب، ضرورة هنا مفاد العبارة عن شنو؟ يعني وجوب تكذيب المنجمين. يقول من المعلوم هو وجوب تكذيب المنجمين، خب من المعلوم وجوب تكذيب المخالف لا يكون كافرا، زين انتهى. وقال العلامة في المنتهى بعدما أفتى بتحريم التنجيم وتعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة وأن لها مدخلا في التأثير في الضر والنافع، قال وبالجملة كل من اعتقد ربط الحركات النفسية والطبيعية النفسانية والطبيعية بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كافر، هذه صريحة العبارة في الحكم بالكفر. وقال الشهيد رحمه الله في قواعده كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم موجد له فلا ريب أنه كافر، فلا ريب أنه كافر. وقال في جامع المقاصد واعلم أن التنجيم مع اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الموجودات السفلية ولو على جهة المدخلية، يعني مو إلا مع استقلال في التأثير، لا حتى إذا لها دخل في التأثير كما سيأتي في القصة الثانية، ولو على جهة مدخلية حرام، وكذا تعلم النجوم على هذا النحو بل هذا الاعتقاد في نفسه كفر ونعوذ بالله. هذا الاعتقاد في حد نفسه كفر وهو المطلوب. سيجي هذا سيجي كله يقول المدخلية حرام، لكن هنا المدخلية في القسم الأول بمعنى الاستقلال في التأثير، الاستقلال في التأثير. لا، المقام الثاني الإخبار، كان منظور هو الإخبار في الأقسام الثلاثة السابقة كلها، كان ينظر المصنف إلى الإخبار، إلى العمل الجوارحي. الآن يتكلم عن العمل الجوارحي، نفس الاعتقاد هذا متى يكون الاعتقاد موجب للكفر؟ ما يخالف، لكن الإخبار كان منظورنا هو أن إخبار شنو حكمه، واضح؟ نقول أن الإخبار به حرام وتصديق هذا الخبر أيضا حرام. وقال شيخنا البهائي: ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية بالأجرام العلوية، إن زعموا أنها هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث بالاستقلال أو أنها شريكة التأثير، فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده، وعلم النجوم المفتني على هذا كفر، وعلى هذا حمل ما ورد من التحذير عن علم النجوم والنهي عن اعتقاد صحته. على هذا القسم، يعني مع اعتقاد الاستقلال بالتأثير أو المدخلية بالتأثير، انتهى. وقال في البحار: لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور، فإنه يكون كافرا على الإطلاق بلا تفصيل. وعنه في موضع آخر عن صاحب البحار: إن القول بأنها علة فاعلية بالإرادة والاختيار بها تكون مختارة، والأعمال التي تأتي بها مسبوقة بماذا؟ بإرادة منها، وإن توقف تأثيرها على شرائط أخر كفر. اعتقاد بأنها علة فاعلية واضح، وإن كان تأثيرها يتوقف على شرائط أخرى كالإفاضة من الله سبحانه وتعالى مثلا، وإعطاء القدرة لها من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا ماذا؟ كفر. بل ظاهر الوسائل نسبة دعوى ضرورة الدين على بطلان التنجيم والقول بكفر معتقده إلى جميع علمائنا. جميع العلماء حكموا بماذا؟ بكفر معتقد الاستقلال بالتأثير، حيث قال: قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم والعمل بها وبكفر من اعتقد تأثيرها أو مدخليتها في التأثير، وذكروا أن بطلان ذلك من ضروريات الدين. يعني ليس فقط صاحب الوسائل يحكم أن بطلان ذلك من ضروريات الدين، وإنما ينسب كونه من ضروريات الدين إلى علمائنا أجمع، وهناك اتفاق على ماذا؟ على كفر من يعتقد بهذا النحو من الاعتقاد. فليظهر من المحكي عن ابن أبي الحديد أن الحكم كذلك، يعني مع اعتقاد التأثير والاستقلال بالتأثير عند علماء العامة أيضا، لا أن الحكم كذلك يعني موجب للكفر ومخالف للضرورة، هذا المقصود عند علماء العامة أيضا، حيث قال في شرح نهج البلاغة: إن المعلومة ضرورة من الدين إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهي والزجر عن تصديق المنجمين، وهذا معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: فمن صدقك بهذا فقد كذب بالقرآن واستغنى عن الاستعانة بالله. ابن أبي الحديث في مقام شرح كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذكر هذا: إن المعلومة ضرورة من الدين إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهي والزجر عن تصديق المنجمين. هنا أيضا علقوا بأن عبارة ابن أبي الحديد ليس فيها دلالة على الحكم بماذا؟ بالكفر. نفس التعليق الوارد على استشهاد المصنف بكلام السيد المرتضى أنه ليس فيها دلالة على الحكم بالكفر. لاحظوا عبارته: إن بطلان، إن المعلوم، إن من المعلومة ضرورة من الدين إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهي والزجر عن تصديق المنجمين. هذه أمور لا تلازم أن من يعتقد بهذه الأمور يكون ماذا؟ يحكم بكفرة. مجرد هذا ليس فيه دلالة على الحكم بالكفر. ثم يقول: وهذا معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: فمن صدقك بهذا فقد كذب بالقرآن واستغنى عن الاستعانة بالله. إلا أن نظن أن مقصود ابن الشيخ المصنف أن يفهم من كلام ابن أبي الحديد حينما طبق هذا المعنى على كلام الإمام سلام الله عليه أنه يحكم بالكفر من هذه الجهة، باعتبار أن من يعتقد بهذا يلزم أن يستغني عن الله ويكذب القرآن، وتكذيب القرآن مستلزم المن للكفر بهذه الطريقة. لكن سيأتي هذا ما فيه أن هذا النوع من الاستدلال ليس تاما، سيجي هذا. ثم انتهت العبائر التي ينقلها المصنف. يقول المصنف: ثم لا فرق في أكثر العبارات المذكورة. هاي العبارات التي نقلناها يقول لا فرق فيها بين رجوع الاعتقاد المذكور إلى إنكار الصانع جل ذكره، كما هو مذهب بعض المنجمين. هذا الأول، إذا رجع إلى إنكار الصانع، وبين تعطيله تعالى عن التصرف في الحوادث السفلية بعد خلق الأجرام العلوية على وجه تتحرك على النحو المخصوص، سواء قيل بقدمها أن هذه الحركات قديمة وأزلية وإن كانت مخلوقة لله سبحانه وتعالى، كما هو بعض مذهب بعض آخر، أم قيل بحدوثها أنها حادثة وتفويض التدبير إليها كما هو المحكي عن ثالث منهم. يقول في الحكم بالكفر في العبارات السابقة لا يفرق بين هذه الأقسام الثلاثة جميعا، ما استلزم منه إنكار الصانع وما استلزم تعطيل الصانع، سواء قيل بقدم هذه الحركات أو بماذا أو بحدوثها وتفويض الأمر إليها، كله كفر. وبين يعني لا فرق بين هذه الأقسام وبين هذه الأقسام التي سيذكرها فيما بعد، وبين أن لا يرجع إلى شيء من ذلك، يعني لا يستلزم الإنكار الصانع ولا يستلزم التعطيل، بأن يعتقد أن حركة الأفلاك تابعة لإرادة الله، فهي مظهر مظاهر لإرادة الخالق تعالى ومجبولة على الحركة على طبق اختيار الصانع جل ذكره كالآلة. الظاهر أنه في العبارات أن حتى هذا أيضا كفر، هي مجبورة على الحركة، حالها حال الآلة. واضح أن الله يظهر قدرته في ماذا؟ في هذه الحركات، في أنها تكون مقتضية للحوادث السفلية، لكن هذه الاقتضاء كله بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهي مظهر من مظاهر إرادة الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون حال حال الآلة. حتى هذا أيضا يكون محرم. يقول المصنف: ظاهر عبارات بعض العبارات السابقة وتحريم حتى هذا، لأن العبارات السابقة بعضها يحرم اعتقاد أدنى رابط بين الحركات الفلكية والحركات السفلية. لاحظوا.